السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، تصنيف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا تزال قراءتنا تحت ما عنون عليه وترجم لقوله كتاب التوحيد. وقد بينا معنى التوحيد وأقسامه الثلاثة، وأن معنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله. وبينا الدليل على ذلك من السنة، إذ أنه لا فرق في الاستدلال بين الكتاب والسنة، فهما صوان منزلتان من عند الرحمن، الكتاب والسنة أنزلا من الرحمن، كما قال مجاهد بن جبر كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وكان دليلنا على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما رواه البخاري وفي صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أخرى أن يشهدوا، وفي رواية أخرى أن يوحدوا الله. فدل ذلك على أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرناها، وهو توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. السؤال الأول: ماذا يريد الشيخ بقوله كتاب التوحيد؟ أيريد ذكر أدلة التوحيد الإلهية على نسخ واحد، أم الربوبية، أم الأسماء والصفات، أم أنه يذكر توحيد الألوهية والربوبية والصفات تحت هذا الباب؟ الجواب: ماذا يريد بقوله كتاب التوحيد؟ وذكر أدلة، منها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي يريد توحيد الألوهية أو الربوبية أو الصفات، لذكر الأدلة على نسق واحد. يريد أن يستدل لأي نوع من التوحيد رحمه الله. توحيد الألوهية. كلكم على هذا الرأي أم أن هناك رأيا آخرا؟ نعم، توحيد الألوهية. ولماذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا النوع من التوحيد رحمه الله؟ لماذا ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا أو هذه الأدلة؟ ولماذا لم يذكر توحيد الربوبية، توحيد الصفات؟ نعم، لأن هذا الذي احتيج إليه في عصره، ولأن الخصومة إنما وقعت بين الرسل وأقوامهم في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الإلهية، وهو معنى لا إله إلا الله. فإذا نظرت للأدلة تجدها كلها على نسق واحد في الاحتجاج، بدءا بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين الشاهد؟ أين الشاهد من الآية؟ وأعني بالشاهد الكلام الذي يوافق معنى الباب، ترجمة الباب. أين الشاهد؟ إلا ليعبدون، معناه يوحدوني أو يفردوني بالعبادة، هذا هو الشاهد. إذن هذا دليل على توحيد الإلهية، وهو معنى لا إله إلا الله. فبين أن الغاية من خلق الجن والإنس هي توحيد الله سبحانه وتعالى. واللام هنا ليعبدوني، قيل تنقسم اللام إلى قسمين، غائية وعلية، أو لام العلة أو لام الغاية. ما الفرق بينهما؟ لام الغاية معناها أن ما بعدها قد يقع وقد لا يقع، مثل أحضرت الكتابة أو أحضرت الدفتر إلى الدرس لأكتب، فقد تكتب وقد تكسل ولا تكتب. هذه اللام الغائية، وهي هنا كذلك لام غائية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، لكن قد يعبدوه وقد يشركوا به. واللام الثانية لام العلة، وهي أن بيان للسبب، كما يقال انكسر الزجاج لشدة الحرب. نعم، هذه العلة من كسر الزجاج لشدة الحر انكسر الزجاج. طيب، فحصر الله الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد، وهو أنهم يعبدونه. الحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله. وهذه الآية في ردع الصوفية مقالتهم البدعية وقولهم ما خلق الله السماوات والأرض والمخلوقات إلا من أجل محمد، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. بل خلق الله الجن والإنس لعبادة الله سبحانه وتعالى، وليس عندهم دليل على أن الله ما خلق هذه الأكوان إلا من أجل محمد. هذا من الغلو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإطراء له، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هل استجابت له الصوفية أم خالفته، أم خالفت رسول الله في وصيته لأمته وأمره لهم؟ هل خالفته؟ نعم، أم وافقت أمره؟ خالفته. انظر إلى غلوهم في إطرائه في الموالد يصلون إلى حد الشرك الأكبر وهم يتغنون وإن من جودك الدنيا وضرتها ضرة الدنيا الآخرة. هذه من جود النبي، الله أكبر، ما تركوا للرحمن شيء من جود النبي. وإن من علومك علم اللوح والقلم، فقط من علومك ما تركوا للرحمن شيء. إذن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصفات الإلهية فأشركوا شركا أكبر، أطروا إطراء أشد مما أطري به عيسى بن مريم. هو يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله، وهم أطروا أشد. فهذه المقالة ما قالها حتى النصارى في عيسى، أن من جود النبي الدنيا وضرتها، أجاد بالدنيا والآخرة. ومن علومه، جزء من علومه، علم الله الذي اختص به وهو علم اللوح المحفوظ. والله إني سمعت أحد كبار مشيختهم بأذني في أحد الجوامع في دمشق يحكي هذا من غير حياء من الله ولا من الخلق. نعم، دخلت إلى مسجد من المساجد في صلاة المغرب وجدت أن عندهم درسا ما يحضرون إلا الكبرجية والعامة الذين مساكين لا يعقلون شيء، ما ترى أحد عليه عمارة العلم. وينصب عليهم هذا الرجل كما يشاء، وما حد ينكر عليه كلمة واحدة. فاستخف قومه فأطاعوه. فمما كذب عليهم فيه، وأنا حاضر أسمع، يقول وأنا شاهد، الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. الله أكبر، ما هذه الفاجعة؟ ويستدل لها بالأباطيل أو بالشبه الدائرة. يقول لأن الله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم، إذن علمه كل الذي لا يعلم. ولم يبل لهم الحق في هذه المسألة، بل أنه دلهم على خلافه. لأن قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، أي علمك ما أراد أن يعلمك من علم الغيب كأشراف الساعة، وليس كل الذي يخفى عليك ككل ما في اللوح المحفوظ. فهذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. فيلزم أن يقول في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أنها دمرت كل شيء، وهذا لم يكن، هذا عام أريد به الخاص. فهل كل عام أطلق أريد به الخاص نطيع على العمومي؟ وقد جاءت القرينة الدالة على أنه على من عموم غير مراد، تدمر كل شيء بأمر ربها. جاء الدليل أن العموم ليس باق، بل أنه قد خص أو صار مخصوصا أريد به الخاص، والدليل فأصبح لا يرى إلا مساكنه. إذا ما دمرت كل شيء، هذا دليل على أن العموم غير مراد، وكذلك هنا العموم غير مراد. وعلمك ما لم تكن تعلم، دليل أنه يوم القيامة يقول أمتي أمتي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فلو كان العموم باقي، نعم، لعلم النبي ما أحدثت الرافضة من بعده، وما أحدث الصوفية من بعده، ونحو ذلك من ارتداد بعض الناس بعد وفاته، كل ذلك ما كان يعلمه. فدل هذا على أن ذلك من العام الذي أريد به الخاص، وليس من العام الباقي على عمومه. فلما انتهى درسه تقدمت إليه فقلت له النبي يعلم كل شيء، وقد قال الله تعالى قل، يعني لهم يا محمد، لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. الله أكبر، واضح الآية. وما مسني السوء. فإيش الحاجة إذن أن يذهب إلى الطائف بعد هذه الآية؟ ذكرت الآية ثم ذكرت مثال. ذهب إلى الطائف، فلو علم أن دعوته سترفض ولا يقبله أحد، وسيرجع وقدماه تنزفان من الدم، هل لو كان النبي يعلم الغيب ذهب إلى الطائف؟ والآية واضحة، قل يا محمد، يعني لو كنت أعلم الغيب قل لهم هذا ما استكثرت من الخير وما مسني السوء. والله أبى بعد تلاوة هذه الحجة عليه، والله أبى أن يقبلها. ثم ذكر ذلك تلك القصة لشيخنا صالح الفوزان، فقال هؤلاء ما يسمعون إلى أدلة، وهذا صحيح، هذا أمامي، ما يسمع إلى أدلة، يسمع إلى الهوى، كما يروى عن علي كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، وإياك والهوى فإنه يصد عن الحق. انظر كيف صده وعواه عن الحق، تذكر له آية، تذكر له، ما يسمع، ينقطع في المناظرة، ممكن ينقطع، لكن ينقطع من أجل أنه لا يعرف شيء، لا من أجل الاقتناع. نسأل الله العافية. طيب، ثم الشاهد من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أين الشاهد؟ ها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أين الشاهد؟ من الباب، من الكتاب. الشاهد الكلام من الآية الموافق للكتاب، فكتاب كتاب التوحيد، فذكر الآيات الدالة على التوحيد. نعم، وذكرنا الشاهد في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدوني يوحدون. هنا الشاهد أين هو من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، موافق لترجمة الكتاب كتاب التوحيد. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر بقوله أن اعبدوا الله. ما يريدون، ما الذي يريده سبحانه بقوله أن اعبدوا الله؟ يعني صلوا وصوموا وزكوا وزكوا، وحدوا الله، هذا كلام ابن عباس. وللأسف بعض المجتمعات يؤسفك أنهم همج رعاع لا علم لهم ولا فهم، يرددون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها، ويقعون ربما في الشرك، ويقعون في مخالفات أي مناسبة دينية ربما تكون. وحدوه، يعني قولوا لا إله إلا الله، وهم لا علم لهم بهذا المعنى، ما يعرفون إلا أنها تقال وقت نشوة الإعجاز أو نحو ذلك. وحدوه، قال لهم لا إله إلا الله، ولا يفقهوا ربما معنى. نعم، ما من البدع، كل ما يتكلم شيخ واعظ يلتفت للجمهور يقول وحدوه، هذا ما لا أصل. نعم، أي ثم كل المسجد ضج بلا إله إلا الله، لو سألته ما معنى ما عرف. إيش الداعي إذن لهذا الكلام وهو لا يدعوهم إلى التوحيد بقوله وحدوا كقول الأنبياء اعبدوا الله واشركوا به شيء؟ يريد كلمة هكذا تصدر عادة عند الإعجاب بالشيء أو الانبهار به أو تكملة للمجلس، ولا أصل لهذه الطريقة. نعم، لا أصل لهذه الطريقة الموروثة عن أي لم تكن موروثة عن النبي ولا عن السلف. ولماذا قلت اعبدوا أي أفردوا بالعبادة؟ أولا لابن عباس قال أي آية فيها اعبدوا أي أفردوا. لماذا لم يقل ابن عباس الآيات التي فيها اعبدوا أي صلوا وصوموا وزكوا؟ لأن الكفار الذين بعث الرسل إليهم والمشركون كانوا عندهم عبادات، فكيف يخاطبهم الله بأن يعبدوا الله وهم يعبدوه أصلا؟ وليكن الكلام على كفار قريش، كان في عهدهم دعاء لله. تذكرون آية تدل أن كفار قريش أو الكفار في عهد النبي يدعون الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، انظر موحدين في تلك الفترة، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والحج يحجون، يحجون وهم عبد للأصنام سبحان الله، وبالله يشركون. في سنة داود يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا لك تملكه وما ملكه. ويكرمون الضيف ويتعاهدون فيما بينهم على نصرة الضعيف كعهد المطيبين، ويفعلون أشياء جميلة توافق الشريعة. ولكنهم كانوا يدعون غير الله ويذبحون له ويستشفعون بالأولياء كاللات والعزة والأصنام ومناة الثالثة الأخرى، فما تنفعهم تلك العبادة. إذا جاءتك الآية مثل قوله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، أنا أفرد الله، وتضمن القيام بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب الأرض والسماوات. قوله واجتنبوا الطاغوت، قلنا أن التوحيد إثبات ونفي، ومعنى لا إله إلا الله، أين الإثبات بقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأين النفي؟ اعبد الله إثبات واجتنب الطاغوت نفي، أحسن، هذا هو معنى التوحيد إثبات ونفي. ولماذا لا نقول هذه الأسئلة تضع عندكم قاعدة أو قواعد في هذا العلم العظيم، انتبهوا لها واحفظوا الإجابة عليها واعقلوا ذلك. لماذا لا بد في توحيد الإثبات ونفي؟ قل لأنه إذا ذكرنا الإثبات فمعناه كذا، وإذا ذكرنا النفي فمعناه كذا، فلا بد من كذا وكذا. أشرح. إذا قلنا لا إله وهو النفي فمعناه نفي جميع الآلهة ومنها الله، هذا كفر. طيب أكمل. وإذا قلنا الإثبات، وش الإثبات؟ كان نقول كان نقول الله إله، فهذا مثل مفهوم اللقب عند العرب، لا دليل فيه على الحصر. أنت لما تقول، لما يكون عندك وليمة بالأمس مثلا، تقول حضر الوليمة خالد، هل هذا إخراج بالحضور؟ لا، لا يلزم من كون خالد حضر انه ما حضر حمزة ولا اسماعيل، حضر خالد لا يلزم. فلما تقول الله اله تثبت انه معبود، لا يلزم ان غيره غير معبود. اذا الاثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، فلا بد في التوحيد من إفراد رب العبيد بالإثبات والنهي الأكيد، فيكون حينئذ توحيد. قوله واجتنبوا الطاغوت، أيهما أبلغ أن يقول اتركوا الطاغوت او اجتنبوا اجتنبوا لما ها الكلية اشرح فصل قال ابن تيمية الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه فصل نعم يجتنب الطاغوت بالكلية لكن يتضمن نعم الوسائل المؤدية إلى عبادته فهذه الآية فيها رد على عباد غير الله في هذا الأرض في هذا العصر إنكار على الوسائل التي هي طريق للشرك الأكبر فمن ذلك بناؤهم على القبور مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور قال نهى عن بناء القبور والكتاب عليها ونحو ذلك مما هو ذريعة للشرك أما الآن فالقبر في القصر يضعون له المرمر الفخم الصافي الذي يضعونه لحقيقة أفخم الفنادق في العالم المرمر الصافي الغير مصنوع وصح طبيعي ويجهرون أو يوجهون عليها المصابيح المضيئة وتجد الجواهر والفصوص والذهب يتلألأ من القبر منظر فتنة منظر بهي وفتنة عظيمة تجذب إلى القبر كل غبي وستائر وكتابة وأعمدة وزجاج وكريستال وأفخم المفروشات فجمعوا بين عدة بليات وعصوا رب الأرض والسماوات فحينئذ ينبهر الغبي الأحمق أو العامي الذي لا يعقل شيء من دين الله أول ما يرى هذا مباشرة يسترد عليه متمسحا به ويقبله ويطوف عليه من أجل هذا نهى النبي عن البناء على القبور صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم أين دفن النبي في حجرة عائشة من رحمة الله بعبيده أنه لم يثبت قبر نبي لا نوح ولا إبليس ولا الذي المسجد الأموي هذا اللي يسمونه نعم المسجد الأموي قبر يحيى رأس يحيى يدعونه من دون الله والصلاة عند الأمويين أو عند الجاهلين في كتب الفقه موجودة عندهم بعض المذاهب أن الصلاة في المسجد الأموي 70 صلاة نعم الصلاة 70,000 أو 70,000 صلاة حتى تحير العلامة الألباني جاء دمشق من ألبانيا ما يدري عن هذا الحديث الذي يذكرونه في كتبهم فتعجب لما وجده في كتبهم الصلاة في المسجد الأموي 70,000 إذا كان المسجد النبوي وهو أفضل من الأموي 70,000 صلاة فهذا يصير 70,000 سبحان الله كيف هذا أين عقولهم هم يكتبون المثل والصلاة في مسجد النبوي الأموي 70,000 نعم وهؤلاء حقيقة صار من يقرأ في كتبهم أو يوجد من هو مثلهم حضرت إلى واعظ في الجنوب اسمه أحمد الحواشي وكان لي درس في مسجده وسمعت يعظ العوام بكلام غريب والله على ما أقول شهيد أني سمعته منه، يقول: الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة، ومسجدي هذا الجامع الكبير في الخميس، خميس مشيف، أقدم مسجد في خميس مشيف، يعني الصلاة فيه بخمسين صلاة، عياذا بالله. هؤلاء ما أظن أن يحدث لهم هذه الأفكار إلا الشيطان، ويظنونه إلهام. أولا، الرواية بأن الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة باطلة، لا أصل لها. غاية ما قال الفقهاء كالحنابلة أن المسجد تقادم في العهد صار قديم والعبادة فيه طويلة، صار الصلاة أفضل من غيره، فضيلة. ولا دليل أيضا لهذا، ما الدليل على أن الصلاة في المسجد العتيق إذا كانت فيه العبادة أطول وأكثر الصلاة فيه أفضل؟ الأفضلية مثل الدين الشرعي، حتى هذا نزعنا فيه الفقهاء، بعض الفقهاء. فكيف من يتجاسر على الكذب على الشريعة مثل هذا الحواشي ويقول أن الصلاة في مسجدي بخمسين صلاة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسجد أول، نعم، الصلاة فيه هناك لم يذكر لها عشر، حتى بعض الصلوات كمسجد قباء الصلاة فيه من صلى في ركعتين بعمرة بعد العمرة، ومع ذلك ما ذكر فيه حتى عشر صلوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الضلال المبين، نسأل الله العافية. نعم، من الضلال المبين، وليس هذه أول ضلالات هذا الرجل، فله عدة فتاوى غريبة وضلالات عجيبة، فمن ذلك إفتاءه وتوزيعه فتوى يتشبه فيها بالعلماء الكبار، العلماء يحطون فتوى ثم يضعون ختمهم تحت العلامة العلميين وكذا، فذهب هو يقلدهم وينشر فتوى. ما حكم ذلكم الكتب التي ترمى أيام الاختبارات والدفاتر فيها اسم الله؟ فأجاب، نعم، هذا لم يكن وضع سؤال، هو بنفسه وأجاب عليه، وزع الورق. وإذا به يقول بتفصيل غريب، وأنا قرأت التفصيل هذا، يقول: أي إنسان يعني تسول له نفسه يدوس على دفتر بالسيارة، داس على دفتر مبهم أبيض قدامه مبهم، لكن اكتشف بعد أن داس عليه ولا يعلم أنه فيه كتابة، اكتشف أنه فيه اسم الله، فقد وقع في الكفر الخفي. أي والله، هذا هو عين الكلام على الله بغير علم، وكأنه أخذه من المعنى اللغوي. حتى هذا لا يفيد، أنه داس على دفتر مكتوب عليه الله، مكتوب في بطانة في داخل الله، وما يدري داس عليه أنه أبيض، حتى ينجو يعني الكفر الغبي على سبيل التكفير الغبي هذا، لكن أقول حتى ينجو من الكفر الغبي عنده أي دفتر أجرد أبيض بعدها لا تدوس، لأنك إذا دست عليه واكتشف بعدها أن فيه اسم الله وقعت في الكفر. سبحانك، هذا بهتان عظيم وضلال مبين. وليس هناك مصطلح عند العلماء اسمه الكفر الخفي، هناك الشرك الخفي، الرياء، تصنع للخلق، نعم، كما يظهر من تصنعاته وهو يقرأ في صلاته الدعاء بصوت عالي، وهذا من المحدثة، وعلم مصليه هذه المحدثة العظيمة، والرد بمثل هذا الذي يتكلم به الآن واجب متعين، لأنه لا يجوز أن يبقى أهل الأرض كلهم ساكتون عن هذا الرجل، لابد أن يبين حاله، كما قال رجل الإمام أحمد: إني أجد في نفسي أن أبين حال فلان وفلان، فقال: إذا سكت أنا وأنت فمن يبين حاله؟ بل يأثم جميع القادرون حتى يتكلم واحد ويحمل عنهم الإثم، لأنه فرض كفاية، كما قال ابن تيمية: والكلام على أهل الأهواء والبدع يعني المضلة واجب باتفاق العلماء. لا شك أن هذه الفتوى بغير علم، وليس من دليل أنه يقع في مثل هذا في كفر لا خفي ولا ظاهر جلي، وكهذه من الحذرة التي لا دليل عليها. ومن ذلك ما ذكره لي أحد الثقات مما كان يمشي معه، فبينما هو في محاضرة وإذا به يسافر بنظره عن من حضر إلى تلك المحاضرة من السدة الذين لا يعلمون من العلم شيء، فنظر إلى زاوية المسجد وصوب نظره فقال: إني أرى الآن السكينة تنزل، إني أراها تنزل. وصار ينظر إليها موافقا لبصري بزعم أنها تنزل. وذاك الصحابي حسين بن حضير الذي رأى المصابيح ما جزم أنها سكينة حتى عرض على النبي وذكر له النبي ذلك، هذا من علم الغيب، كيف يجزم الإنسان لهذا؟ فقد يكون من تلاعب الشياطين، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض العباد وخاصة مثل هذا الذي لا علم له قد تلعب عليه وتضحك الشياطين، أليس كذلك؟ فإن الشياطين قد تأتي للرجل الصالح العابد الذي ليس بعالم وتختبئ، ولا حاجة لن تختبئ، لأن الله يقول: إنه يراكم هو قبيل ما هذا لا ترونه، فقط يكون بجانب شجرة إذا مشى بجانبها رجل عابد صالح لا علم له يقول: مرحبا، تتكلم الشجرة، هو شيطان، مرحبا بخير قدمين وطأت على وجه الأرض، فيفتر العابد يقول: الشجرة صار يتكلم علي، الشجرة صار يعظمني. فهنا تفتن الشياطين العباد، ولذلك قيل: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عاد. وأيضا من ذلك أنه ذكر فتوى غريبة الجوال، وأنا أشهد وسمعتها منه، وهذا بالسند العالي، يقول: إذا عزف الجوال في جيب المصلي بالموسيقى فهو على قسمين، عزفوه وإليك الأنباء بالتفصيل. يقول: إذا عزف بالموسيقى فقد وقع في الشرك، وإذا كان على الهزاز فذاك حكم آخر، فقد هز القلب والتوحيد. كلام غريب عجيب لا أصل له عن كبار علماء، الكبار العلماء من المختصين بشريعة رب العبيد سبحانه وتعالى. وقابلته بعد إفتائه هذا فقلت له: أسمعك تردد، لأن كان لي درس مسجدي عدة شهور في كتاب التوحيد، واللهم لك الحمد انتفع به خلق سواء خارج المسجد ممن كان يسمعون بالمكبرات أو داخل المسجد، وقالوا أنه ولله الحمد في هذا المسجد من سنين ما سمعوا مثل هذا الكلام الذي انتفعوا به، لأنه ما كان يدعوهم للتوحيد ولا يعلمهم ذلك، بل كانت دعوته للتوحيد رديئة على طريقة بدعية. فشهدت مرة دعوته للتوحيد لأنه علم أن لي درس التوحيد، فأراد أن يتكلم أمامي وأنه يدعو العامة للتوحيد، لأني بينت أهمية دعوة التوحيد، فقال في نفسي: أنا الآن أريكم كيف أتكلم في التوحيد. فبدأ درسه، وليس من حقه لأن هذا موضع بقرار الوزارة أنا أتكلم فيه، فلا ينبغي أن يأخذه هو، ومع ذلك سكت اجتنابا للفتن. فقال الذين جالسين معه من التائبين الجاهلين والذين ليس لهم علم بشريعة رب العالمين، قال: ما هي أركان التوحيد؟ فقام الإنسان في المجلس وقال: أنا أجيب. قال: أجل. قال: الركن الأول يعني الإحسان. فقال له: أحسنت. فجعل الإحسان ركن. فهنا ما صبرت حتى أمامهم تذلت وقدامه قعدت، فقلت له: لو قلنا أن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى ركن من أركان التوحيد، لنزم أن من لم يستحضر هذه المرتبة من العبيد وفيهم أحيانا علماء فيهم صالحون أنه كافر، لأنك جعلت ذلك ركن. والإحسان مرتبة كمال، اعبد ربك كأنك تراه، فهذه مرتبة وليست شرط للتوحيد وركن فيه. فيلزم تكفير جمهور المسلمين لأنهم أكثرهم لا يستحضر مرتبة الإحسان. كم واحد يصلي وما يستحضر أن يعبد الله كأنه يراه؟ فهؤلاء كلهم كفار. فهو نبوه فقال إذن يعني أرجع لا يكون كافر. طيب، فقابلته بعد الدرس قلت له أراك تردد قولك أن العزف بالموسيقى في الجوال للمصلي شرك، أتدري ما الشرك؟ ما تعريف الشرك الأصغر؟ وإذا به ما يحسن تعريفه. وهذه المصيبة أن يتصدر الجهال لتعليم الناس وعظيم. فرق بين من يحفظ القصص والحكايات وبين من يكون عالما بشريعة رب الأرض والسماوات. فقال بالعقل هكذا، يعني كيف يعزف الجوال في جيبه؟ شوف كلام ما يشبه كلام العلماء. نعم، كيف يعزف الجوال في جيبه وينصرف عن الصلاة بعزف الجوال ولا يكون مشرك أو واقع الشرك؟ وقال الله تعالى، انظر الاستدلال، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا إله إلا الله. إيش دخل هذه الآية؟ وأكمل، وهذه اللي يسمونها أنصاف أو أربعة العلماء، أكمل قال أحدا، أليس نكرة؟ قلت نعم. في سياق العلم؟ قلت نعم. إذا صارت نكرة في سياق نهي تدل على العموم، ويكذب سمعها منا يمكن في الدرس ومن غيرنا فيرددها على غير وجهها، ليس لها دخل هنا النكرة في سياق حذلقة ما لها داعي. فقوله نكرة في سياق نهي لا تدل على العموم، لكن ايش دخل عزف الجوال؟ عزف الجوال غاية ما نقول معصية، ولا أنه اختاره على الموسيقى وعزف وتركه يعزف ولم يغلقه قاتل، هنا عاصي غاية ما نقول هذا، لأنه شوش على المصلين. والله النبي قال لا يجهر بعضكم على بعض القرآن، فكيف الغناء؟ قل معصية. فقلت له الشرك على الأصغر ما سمته الشريعة شركا، ولكن لا يكون أكبر، مثل الرياء الحلف بغير الله. وإذا به يقول هذا كلام قوي وينتظر ولم يرجع، فحينئذ أبلغت الناس في مسجده أن هذا ليس بشرك، وبينت الكلام على ذلك. ثم غضب بعد أن اعترف أمامي أن ما ذكره باطل، لا يريد أن يبين للناس هذا الباطل الذي نشره أكثر من مرة، ويغضب إذا بيناه. إذن هذا مما يقال فيه، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يا إخوان، هذه الآيات اللي نتلوها في القرآن لا تظنوها أنها لبني إسرائيل، فالله حكيم. لماذا إذن نقرأها؟ لكي ندفع ولا نحكي طريقتهم ولا نكون على طريقتهم. ولا تكتب الحق له ولنا، لا نكتب الحق. فالآن نسد الحق لما اعترفت في مجلسي أن هذا الذي ذكرته باطل، وأن الذي يعزف في جيب الجوال شرك، وما أبلغت المصلين عندك وجعلتهم يعتقدون الباطل وأنه شرك، حتى ما قال أصغر، فسيقع في أذهانهم الأكبر، وأن الذي يعزف في جيبه الجوال هو يصلي كافر، لأنه ما يفرقون من الأكبر والأصغر. ولم يذكر أنه قال لهم شرك أصغر، بل قال شرك، فينصرف العامة إلى أنه كافر، فجعلتهم يكفرون، كما قلت أن الإحسان ركن، فجعلت العامة يكفرون من لم يكن محسن، ووقعتهم التكذيب. ومن قال لأخيه يا كافر كما في صحيح مسلم، فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كافر ولا رجع الكفر. عليه. فمن آثار غضبه أنه سمعني في الدرس أشرح زيادة. كثير من الناس يقولونها وهي ما خرجه البيهقي في سننه في طريق علي بن عياش في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بالحمد الوسيلة الفضيلة وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة اختلف فيها على علي بن عياش، أحمد بن حنبل، البخاري، جمهرة الثقات ما ذكروها، تفرد بها البيهقي وهو متأخر، وقال علامة الألباني شاذة، واضح الشذوذ فيها، الثقات كلهم ما زادوها مع الحاجة إليها، لأنها من الذكر، ثم يزيدها البيهقي وهو متأخر والسند إليه طويل. قال علامة الألباني في تمنى هذه الزيادة الشاذة: إنك لا تخلف الميعاد. فما فجأني بعد الدرس إلا وهو يعلق تعليق الشيخ عبد العزيز أو تعليق العلماء على المحاضرين أو نحو ذلك، تقمصا لشخصيات كبار العلماء حتى يفتن به العامة، وظن أنه ذكر بكنس، وهو أني وقعت في خطأ فاحش. فما شعرت إلا وهو يتكلم من مسكنه، أنه قد مد ميكروفونات يغزو بها كل إنسان يتكلم بحق من حجرته، ولا تستطيع أن ترد عليه قائلا، بدأ بالثناء والإقراء ونحو ذلك، لكن في فجأة قال: وهذا من الشيخ خطأ فاحش، كيف يقول أن إنك لا تخلف الميعاد لا تصح، وهو يقول بدأ، أنا ما أذكر قلت بدأه، قال لا تصح، كيف يقول هذا وقد صحاها الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز ما كان يعلمنا الجمود رحمه الله، كان ما أكثر ما يقول هذا خطأ في قضية تكلم بها أحمد في رواية أو الشافعي، والصواب كيت وكيت، ما كان يعلمنا الجمود. فقمت معلقا عليه قائلا بعد كلمته بصوت جوري عالم، قلت: إذا اختلف العلماء فلا يجوز لأحد أن يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية، حب أن قال ذلك الشيخ عبد العزيز وخالفه العلامة الألباني، فلماذا جعل الشيخ عبد العزيز حج على الألباني؟ إن كنت عامي لا تحسن الاستدلال في أصول الحديث، فلازم عليك تقليد الألباني وتقديمه على الشيخ بن باز. لما؟ لأن الألباني صاحب تخصص، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز وكنا ندرس عنده، نعرف عنه أنه يأتي بكتب العلامة الألباني تجر جرا في درسه، فأي حديث يريده يفتح ويطلب من طالب أن يقرأ له تخريج العلامة الألباني ويرجع للألباني الشيخ عبد العزيز، لأنه متخصص علامة الألباني من 50 سنة في علم الحديث. فإن كنت عاميا، وهو كذلك هذا الحواشي، كان ينبغي عليه أن يقدم قول الألباني على قول الشيخ عبد العزيز لأنه صاحب تخصص الشيخ الألباني. وإن كنت باحثا وقد سألته وبحثت الحديث، قال: لا ما بحث. قل: كيف تتكلم غير بحث؟ إذن هذا الكلام على الله بجهل، كيف تتكلم غير بحث؟ البحث ما يلي: علي بن عياش اختلف عليه وذكروا لأن الثقات هذا حديث من غير زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فتكون شاذة. نعم. وإذا به يقول: كيف تكون شاذة؟ وحفظ كلمة من الشيخ عبد العزيز لا يحسن واحد. فقال: أليس الله يقول في سورة آل عمران: إنك لتخلف الميعاد؟ إذن هي صحيحة. وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الله لما قال إنك لتخلف الميعاد هذا خبر أنه لا يخلف الميعاد، لا يعني تصحيح هذه الزيادة، لا علاقة للآية بالزيادة. نعم، وغير ذلك من الأباطيل التي منها ما ذكره لي أحد إخواننا الثقات هناك، قال بينما نحن معتكفون عنده ولا ينكر على من يأتي معتكفا من الإمارات من الكويت لغلو فيه، يأتون يعتكفون إلى مسجده ويدعون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويأتون بعفشهم ويجاوزون المسجد النبوي والمسجد الحرام ويعتكفون في مسجده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لا ينكر عليهم بل يأتي ويزيد من هممهم في الاعتكاف. يقول أنتم كما ذكر لي ذاك الذي سأل المفتي على برنامج على سؤال على الهاتف، يسأل المفتي هو نفسه اتصل بمفتي يستشكل ما ذكره لهم في الاعتكاف وهم معتكفون، وقبل أسابيع ظهر صوته يسأل المفتي عن ما سمع. يا شيخ عندنا رجل إمام مسجد الجامع الكبير بالخميس يعني الحواشي هذا يقول لنا إذا اعتكفتم في مسجدي أو إذا صليتم بنية المسجد الحرام فلكم 100,000 صدقة. الله أكبر على الضلال المبين. فقال الشيخ عبد العزيز من الشيخ العلامة المفتي قال هذا كلام لا ينبغي، وبين ضلال هذا القول جزاه الله خير. ثم ما سمعنا إلا هذا الحواشي يظهر بعد أسبوعين يقول أنا يعني إمام المسجد هذا الكلام ليس بصحيح، ونعلم أنه صحيح لأن له قرائن تدل على صحتي عندي أنا، وأنا سمعته بأذني ما يذكر بعض الضلالات هذه. ثم أخذ في طريقته دقات القلب وأراد أن يعد، والمسألة مسألة سؤال على هذا، فأسكته الشيخ وصادره وقال يا أخي وقاطع يعني وصادر هذا الكلام الذي لا داعي له لأنه ليس الوقت وقت وعظ وإظهار لموهبة الوعظ، الوقت وقت سؤال. فالحقيقة هذا درس لكل إنسان أن لا يتصدر قبل أن يتعلم، لأنه كما قال عمر تفقه قبل أن تسودوا، لما لأنه إذا سود من الصعب أن يرجع للحق، وقد رأيتم كيف أنه عرف الحق ولم يرجع إليه، بل أننا وبعد ما قررناه بالباطل وأن العزف بالجوال في جيب المصلي ليس بشرك رجع في مجلس خاص أمامي وقال هو شرك، هذا إصرار على الباطل. نعم، ثم الكذب عند هؤلاء لإبقاء السمعة خشية أن تسقط مكانتهم عند العامة، فذكر لي في مجلس خاص بعدما رددت عليه في مسألة الركن ركن التوحيد الإحسان وبينت باطله ورجع أمام العامة، أمسكني في مكان خاص بعد الدرس قال لا ترد علي قدام العامة ولا نرد وكذا لأن هذا يفشل الدعوة وكذا. ثم هو نفسه رد في مسألة إنك لا تخلف الميعاد، فقلت أمام الناس إذا هذا مذهب ثاني يا شيخكم، هذا يعني المذهب الأول لا ترد أمام الناس، المذهب الثاني هو يرد الآن أمام الناس. نعم، ولا شك أن هذا غلط. فلما ذكرت له ذلك وقلت له أمام الناس أنت قلت لا ترد، قال أنا ما قلت لك هذا، وكذب في كلامه. فإذا هؤلاء هذه الشخصيات التي هي مضطربة كما ترون تفتي بغير علم وتكذب وتحشد الناس في الوعظيات، هذه الشخصية علاجها أن تتدبر القرآن وتقرأ ما قاله الله لبني إسرائيل وأحبار يهود ممن أراد أن يجمع جاها عند الناس بثمن قليل يشترون الدنيا الآخرة أو يشترون الدنيا بعرض يشترون الدنيا بعرض من الآخرة أو يبيعون الآخرة بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. فعليه من يتعظ بمثل الآيات التي جاءت في بني إسرائيل يتدبر القرآن، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، وفيه فيها عبرة أنه ينبغي الناس أن يفرقوا بين الواعظ وبين العالم، نعم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. طيب، ووصلنا إلى قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أين الشاهد؟ ألا تعبدوا إلا إياه إثبات ونفي كما ذكرنا. وصلنا إلى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه الآية كسابقتها، نعم، كالسابق لها من الآيات، وهي على نسخ واحد في تدليل من الشيخ بإرادها على توحيد الألوهية، لأنه قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين النبي؟ نعم، لا تشركوا به شيئا، هذا النفي. أين الإثبات؟ واعبدوا الله، هذا هو الإثبات. طيب، وقف في قوله: ولا تشركوا به شيئا، هذه تسمى نكرة، شيئا في سياق نهي تدل على العموم، ففي هذه الآية رد على المشركين المعاصرين. انتبه لها واحفظها واستدل بها، لأنها سلاح لك لإعزاز الشريعة وإظهار التوحيد وإخماد نار الشرك برب العبيد. فهم يقولون: نحن لا نعبد أصناما أو أوثانا كما كان كفار قريش يصنعون، نحن نعبد أولياء وأنبياء لهم جاه عند الله كالبدوي والحسين ونفيسة وزينب ونحو ذلك. فلا يجوز أن تقيس فعلنا على فعل كفار قريش وتقول نحن واقعون بالشرك لمجرد دعوتنا لمن؟ للبدوي والحسين وسيد زينب. نحن نحج معكم ونصوم معكم رمضان ونصلي بالليل والناس نيام ونقول لا إله إلا الرحمن، فاتقوا الله ولا تنسبون إلى أهل الشرك والكفران. فنقول لهم الرد من أوجه: الوجه الأول هذه الآية، أن الله لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه نكرة في سياق نهي، والنكرة جاءت في سياق نهي تدل على العموم، فنهاك الله أن تشرك به ولو بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو ملك أو نحو ذلك. فهذا يشمل كل من تدعوه من دون الله وتشرك به. الثاني كونك تقول أنا أصلي وأصوم، فنحن نقر معك أنك تعبد الله لأنك تحج معنا وتقول لا إله إلا الله وتصوم وتصلي وتركع مع الراكعين، لكن الله اشترط عليك شرطا وكذلك رسوله لم توفي به حتى نقول أنك في دائرة التوحيد. ما هو؟ قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنت تزعم أنك عملت بالله، قل نعم، أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، فهل كفرت بالطاغوت؟ طاغوت كل ما عبد من دون الله، نعم، وهو راضٍ. طيب، فهل كفرت بما يعبد من دون الله؟ فيقول: لو قال لك أنتم تقولون الطاغوت ما عبد من دون الله هو راضٍ، والولي هذا غير راضٍ، قلنا له: وما قولك حينئذ فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه سواء عيسى أو محمد أو إيش أو ولي صالح أو ملك وكفر بما يعبد من دونه، فهل أنت كفرت بما يعبد من دون الله؟ لا، تدعو البدوي تذبح له وتنذر. فأخبرني بعض إخواننا من مصر من أهل التوحيد، أخبرني أن الجزارين متوافرين حول القبر البدوي للسلخ للذبح، يتوجهون القبر ويذبحوا، نسأل الله العافية، ويصنعون مثل لنا، يقولون يعني لو أننا تركنا الأمر من غير مسابق ليش صار طفونا عند قبر البدوي وكذا، فنجعل مسابق نظافة من أجل العفونات والقماء، وهم واقعون في العفونة المعنوية، الشرك النجس الرجس والذي قال الله في أهله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأي شيء أنجس من هذا الذي يصنعونه وهو الشرك بالله العظيم النجاسة المغلظة التي لا يمكن أن تطهر كما قال ابن القيم، ولذلك يبقى المشرك في النار أبد الآبدين. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى في كتابه قال وإذ قال لقمان لابنه وهو واعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا يضر من عظيم. إذا ما معنى الشرك في قوله ولا تشرك به شيئا؟ أولا هذا قول من ربنا نهي عام عن الشرك. ثانيا الشرك تعريفه هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والدليل على ذلك قول النبي قول الله تعالى عن الكفار هم في النار يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين سبحانه. هذا يدل أن معنى الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك من حيث صفته نعم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. نعم شرك أكبر وشرك أصغر. وينقسم الشرك كما ذكرنا إلى أكبر وأصغر، قسمه البعض إلى أكبر وأصغر وخفي ولا مشاح في الاصطلاح. المقصود أن يتفق المعنى على ما دل عليه الكتاب والسنة وإن تعدد التقسيمات، فذلك من اختلاف المباح بين العلماء ومن باب اختلاف التنوع في التقسيم ولا بأس به. الشرك الأكبر منه ما هو شرك في الظاهر ومنه ما هو شرك في الباطن. والشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم من حيث صفته نحن قسمناه من حيث مآل صاحبه في الآخرة إلى أكبر وأصغر. الأكبر يخلد في النار في الآخرة، والأصغر اختلف الفقهاء فيه، فقالوا بعضهم هو من جملة الكبائر تحت المشيئة، وبعضهم قال لابد أن يعذب وإن كان مآله إلى الجنة، لابد أن يؤخذ الحق منه لأنه أشرك يعمل قوله تعالى في كتابه نعم إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا أن الأرجح أنه من جملة الكبائر وهو تحت المشيئة كما ذكرنا من قبل. فمن حيث الصفة صفة الشرك ينقسم إلى شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. الشرك الذي في الألوهية هو أن يعبد الله سبحانه وأن يعبد معه غيره أن يعبد المشرك ربه لكنه يعبد معه غيره، وهذا الشرك كان موجود عند كفار قريش في الألوهية، كانوا يحجون لكن بالله يشركون، فكانوا يقولون كما في صحيح البخاري في سنة داود لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. وهنا النبي يشفق عليهم يبقوا في دار التوحيد ولا يخلدوا في نار رب العبيد بالتكلم بالشرك. يقول قد القد يعني قفوا عند هذا الحد حتى من الخلود في النار تنجو، لكنهم أتموا فهلكوا فقالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فوقعوا في شرك الإلهية. إذا أنهم إن كان حدوا لله لكن أشركوا ودعوا معه غيره فلا يفيدهم ذلك، لا تفيدهم تلك العبادة لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا الوجه الثاني الذي نسيناه من قولهم نحن نحج معكم ونصوم، نقول لهم لكنكم أتيتم ناقض من نواقض الإسلام فلا ينفعكم حجكم ولا صومكم، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الربوبية هو أن يعتقد أن غير الله له أفعال كأفعاله كالخلق، أفعال الله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كما يصنع هذا الذي يسمى بالحبيب الجفري الذي يخرج في قناة الرسالة. ومؤخرا انكشف القناع وانكشف هذا المسمى بطارق سويدان، حيث أنه في قناة الرسالة وهو كان يخرج ولا يزال يخرج مع الجفري ويبقى معه في محتفل واحد، والطيور على أشكالها تقع. ففي قناة الرسالة ذلك البرنامج المشؤوم المظلم الذي فيه دعوة الكفر الصراح، قد رددنا عليه في المنبر منبر الجمعة والحمد لله، وهو أنه استقطب مجموعتين المسمى هذا بطارق سويدان، وهو فيزيائي لا علم له بالشريعة، استقطب مجموعتين تتكلمان في مسألة الردة تصويت، أي يكون التصويت في دين الله؟ دين الله ما يعرف بالتصويت، يعرف بالعلم ولا؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما قال أدعو إلى الله على كثرة المصوتين، على بصيرة، لابد من الكتاب والسنة. فبدأ النقاش، بعضهم قال بل أكثرهم أظن قال لا يجوز المسلم أن يرتد عن دينه، وبعضهم قال بل يجوز أن يرتد عن دينه، وبعضهم فصل وقال إن أظهر ذلك هذا فتنة، لكن يرتد عن دينه سرا. فرجح بين الأقوال الثلاثة بقوله، وهذا مشهور عنه والبرنامج مسجل، قال الصحيح أنه لا بأس أن يرتد عن دينه، نعم ولو مات وهو كافر، يعني لا يرتد، لا بأس أن يرتد عن دينه، قال الله تعالى يعني في سورة الكهف ومن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وترك بقية الآية كما فعلت الخوارج بالآية تلك التي في سورة ألف لام ميم السجدة، فإنهم أتوا بأولها ولم يتموها، فقالوا أن الذي يفعل فسق ومعصية كافر، واستدلوا بقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وسكتوا عند هذا الحد. فمن لم يكن يعرف بقية الآية يفتن، يقول فعلا الرجل صاحب الغيبة كافر، الزاني كافر، الشارب الخمر كافر، لكن لو أتم الآية عرف أن هذه الآية في الكفار وليس في المسلمين. قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، المكذب عذاب النار هو الكافر، إذن الفاسق تحت المشيئة إما أن يغفر الله له أو يعذبه، لكن الكافر هو الذي إيش يخلد بالنار. فجاء السويدان هذا طارق السويدان جاء صنع مثل الخوارج في الاستدلال على جواز الردة في قناة الرسالة، والبرنامج سجل ومن أراد أن يرجع فليرجع إليه، فقال لا بأس للمسلم أن يبدل دينه يكفر ويرتد، قال الله تعالى في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعوذ بالله. لو أتم الآية كانت رد عليه، لكن ما أتم أكبر الآية إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني كما قال السعدي في قواعده أو غيره أن التهديد
إذا جاء بعد تخيير فيدل على النهي الأكيد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فهذا يدل على النهي عن إيش؟ عن الكفر. كان تقول لولدك اخرج يا ولد أو لا تخرج، إن خرجت عذبتك أو ضربتك، هل معنى أنك تجيز له الخروج أو تجعله مخير؟ كلا، إنك تريد أن تزجره عن ذلك. وهذا الحديث الجبري الذي يخرج معه في قناة الرسالة وغيرها يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، والولي يخلق الولد في بطن أمه من غير أب، وغير ذلك من الضربات التي يتكلم بها. وقد التقطته الكاميرا والحمد لله وهو يرقص في حلقات الصوفية في مصر، فهو معروف أنه صوفي يدعو للشرك الأكبر لقوله أن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، وهذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك. هل قال بيده وبيد أوليائه؟ نعم، قال بيده يعني وحده لا شريك له، وقال ألا له الخلق والأمر سبحانه عما يصفون. وقد بين لنا الإمام مجدد وقتئذ من أئمة الدنيا وهو الإمام أحمد أن بيان حال الرجال لا يعتبر غيبة كما يظن بعض الجهال، بل هذا يعتبر من النصيح. فقد دخل رجل على الإمام أحمد وهو يبين حال الرجال، يقول فلان فيه كذا فلان فيه كذا، فقال تختلف العلماء، قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة حتى لا يفتن الناس بقوله، نصيحة. وكذلك قال له رجل إني أجد في نفسي أن أتكلم عن فلان وفلان وهم يعني محسوبين على الدعوة أو كذا، فقال إذا سكت أنا وأنت فما كيف يعرف الناس الحق وأن الذي يتكلم به هذا باطل. وقد بين الله في كتابه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فقال ليميز الخبيث من الطيب، فلا إذا الناس ما ميز الخبيث من الطيب اتبعوا الخبيث مع الطيب والتبس عندهم الحق بالباطل، لكن أظهر لهم الباطل، أظهر لهم الحق وبدد الباطل بالأدلة حتى لا يتبعوا إلا الحق المحض الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه عمل بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إلينا من ربنا أن المسلم له أن يرتد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كذب. وما أنزل من ربنا أيضا أن الولي يعين الله في تدبير أمور الكون، هذا كذب، فلا بد من الرد عليه، ولا يجوز السكوت عنه، لأن هذا من كتمان العلم. وقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم، قال لتبينونه للناس ولا تكتمونه سبحانه وتعالى. لحظة، وهذا شرك الربوبية. شرك الصفات هو أن يتخذ ندا لله المشرك في الصفات، كان يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كما تقول الصوفية في الرسول، كما سمعت بعض كبارهم في دمشق يقول في المسجد أمام الناس إن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهذا شرك أكبر في الصفات، لأن الذي يعلم الغيب إنما هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال لو كنت أعلم الغيب، يعني قل لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فالذي يعلم الغيب هو الله. إذن هذا شرك الصفات. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، نعم، فلا يجوز أن يأتي إنسان عراف يعني دجال كقناة كنوز وغيرها ممن يدعي أصحابه علم الغيب، أصحابه علم الغيب فيقولون أنت فيك مرض كذا ويطلبون منه اسم أمة، ثم يغيبون عنه 5 دقائق ليسألون الشياطين المرضى، والشياطين لا يعلمون الغيب لكن يتكلم بعضهم مع بعض حتى يصلون إلى ذلك الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستراقهم السمع، فيكذبون معها 100 كذبا عن الحق الذي يسمعونه من السماء إذا ظفروا به قبل أن يصيبهم الشهاب، فيكذبون معه 100 كذبة فيتعلقون الناس بالحق الذي يسمعوه من الكاهن ويعرض عن الأباطيل كلها التي تكلم بها من إيحاء الشيطان لكي يتعلقوا به فيشركوا بالرحمن سبحانه وتعالى. ومن أتى كاهنا ولم يصدقه فقد سأل، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. نسأل الله العافية. كما في صحيح مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، لا تقبل له صلاة. لكن هل يعيدها؟ لا، ما يعيدها، تجزئه لكن لا يرتفع ثوابها 40 يوما. الصلاة الصلوات التي بعد الذهاب الكائن. ومن جنسه من يصمد أمام القنوات الفضائية فيفتح ويبرمج قناة كنوز مثلا أو غيرها ممن تأتي بهؤلاء الدجاجلة الذين يقولون ابسط كفك، ويضعون المسبحة ويضعون الحمائم التي كأنها أبراج والكمام الأكمام الذي كأنها أخراج، ويضعون المسبحة والخرزات ويعلمون الناس الشرك برب الأرض والسماوات قائلين ما اسم أمك واسمك، ثم يغيبون 5 دقائق أو يجلسون 5 دقائق ويقولون ابسط كفك، فيقولون أنت فيك كذا وكذا، فيفتن به خلق من الجهال الأغبياء وأنه يعلم الغيب، مع أن النبي الله بيّن في كتابه أنه لا يعلم الغيب إلا هو، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الغيب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يعلم الغيب؟ كلا. قال الله تعالى له، يقول الله له لو كنت أعلم الغيب، قل يعني يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يوم القيامة النبي يقول أمتي أمتي، فيقول الله تعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فإذا كان النبي لا يدري ما أحدث الرافضة من كفرهم بالقرآن وقولهم من القرآن ناقص 3/4 ناقص، وأن المصحف الكامل عند فاطمة أو كما قالوا، وأن الصحابة كفار ملاعين عياذا بالله جمهورهم، وكذلك في كل درس من مواعظهم يلعنون بكر وعمر ويتهمون عائشة ويقذفون من برأ الله منه، النبي ما قال لأصحابه أن الرافضة سيقولون كذا وكذا وكذا وكذا. قال الله تعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فإذا كان النبي لا يدري ما أحدث بعده فكيف يعرف ما أحدث أو حدث في هذا العالم وهو مغيب عنه، مثل هؤلاء الدجاج اللي يخرجون في قناة كنوز وغيرها. لا شك أن هذا عين الباطل الذي هو خلاف الحق ومضاد له. نعم، إذن هذا هو الشرك الأكبر في الصفات، أن يعتقد أن غير الله له صفة صفته كالعلم والقدرة ونحو ذلك. والشرك الأصغر تعريفه هو ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، أو ما كان وسيلة للشرك، هذا تعريف الشرك الأصغر، ما كان وسيلة للشرك كمن يدعو الله عند قبر النبي، هذا شرك أصغر لأنه وسيلة لوقوع الشرك الأكبر. فإنه قد جاء بالشريعة التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ كما عنون على ذلك الشيخ المجدد محمد الوهاب، قال باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ ما الدليل على هذا التغليظ؟ لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكذلك من اتخذ قبر الرسول مكان يدعو عنده ويعبد الله عنده بالدعاء ويعتقد أنه مستجاب، فهذا بدعة، لكن لما كان وسيلة للشرك صار شركا أصغر. وكذلك كلما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، كالحلف بغير الله، كقول الرجل والنبي وحياتي وحياتك وحيات النعمة والكعبة والمصحف ونحو ذلك كله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أن الرسول أدرك عمر وغيرهم يحلفون بآبائهم، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالله، قل ورب الكعبة، قل والله، قل تالله، بالله ورب الكعبة، ولكن لا تقول والكعبة والمصحف وحياتي والنبي، كل ذلك شرك كما أفتى حبر الأمة عبد الله بن عباس. والشرك الأصغر كذلك الرياء، أن يظهر العمل ليراه الناس وليحمدوه ويثنوا عليه، ولذلك يزعل المرائي إذا بين خطأه في العبادة، قلت أنت أخطأت في العبادة في هذا المسألة، يزعل ويروح يتكلم ويشتكي للناس ويتكلم على عبادتي، بالعكس إذا نصحك الإنسان في خطأ في عبادتك فأقبل منه وجزاك الله خير. نعم. أما المرائي يحب أن يثني عليه الناس، فإذا بين خطأه في العبادة ضج، لأنه إنما أراد الثناء من الناس، فلما بين له عكس ذلك وأنك خطأته ضاق صدره، فيحب أن الناس كلهم يثنوا عليه. هذا غلط، فلا بد أن تكون العبادة كلها لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. نعم. ونكمل إن شاء الله الآية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم. فقط سؤال أو ثلاث قبل أن نقيم الصلاة: تكمل الكتاب منار السبيل يوم الجمعة بعد المغرب. يوم الجمعة بعد المغرب قلنا أنه لن يكون درس، ويكون درسنا على ما هو عليه، لأن اعتدنا هذا من سنتين ونحن ندرس في هذا المسجد بعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كتاب منار السبيل، ونقرأ عن كتاب الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه. سؤال أخير: سمعت من فضيلتكم أن الاستعاذة ليست خاصة بالله بل خاصة بالبشر ومعناها الاعتصام، ولذلك فاستعاذت بأم سلمة وفي كتاب التوحيد أوحى الله إلى داود: لا يعتصم بي عبد دون خلقي. الاستعاذة ليس خاصة بالله كالتوكل، التوكل فيه عمل القلب، فلا يحل لك أن تقول توكلت على الله ثم عليك، هذا غلط، لأن التوكل عمل القلب. نعم. وحركته إلى الله القادر العلي سبحانه وتعالى الخافض الرافع المعز المذل لا إله إلا هو، وإن كان هذا الأخير ليس من أسمائه، لكن أقصد أنه يقدر على الإعزاز ويقدر على الإذلال كما شاء وكيف شاء، فهذا التوكل خاص به سبحانه وتعالى. نعم. إيه. فالاستعاذة خاصة، الاستعاذة ليست التوكل، التوكل هو خاص بالله سبحانه، فلا يحل أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن هذا خاص بالله التوكل، توكل اعتماد القلب على الله لصفات الكمال الذي فيه من القدرة وعلم الغيب ونحو ذلك، لكن الاستعاذة ليست خاصة بالله، بمعنى أنك إذا استعذت بقادر حي يسمعك فإن هذا ليس بشرك، كما قال المخزومية أو كما جاء في حديث المخزومية: المرأة السبت التي سرقت من بني مخزوم قال فعادت بأم سلمة. نعم. من وجد معاذا فليستعذ به، أو كما قال، فهذا يدل على أن الاستعاذة إذا كانت المخلوق حي قادر سامع يسمعك: أعذني يا فلان من فلان، هذا ليس بشرك. لكن الاستعاذة الشركية أن تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقول للولي وهو في قبره ميت وقد هجم عليك أسد: يا بدوي أعذني من هذا الأسد، هذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على سماع الغيب وأن يرفع عنك ضر الأسد من غير مباشرة أسباب إلا رب الأرباب، فهذا شرك أكبر في الاستعاذة. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.